بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الجنائز وفي تتمة باب التشديد في النياحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل
شق
الباب فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن. فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب. ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أنه هذا كان في غزوة مؤتة، حيث استشهد الأمراء الثلاثة: جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. وكانوا قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن قتل فلان فالأمير فلان، فإن قتل فلان فالأمير فلان، فقتل الثلاثة كلهم. ثم اختار الناس واصطلحوا على خالد بن الوليد وفتح الله على يديه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتلهم جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن. هذا يعني أنه لا بأس بالحزن عند المصيبة، بل ولا بأس بالبكاء بدمع العين كما سبق، وإنما الممنوع هو رفع الصوت بالنياحة. قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فحت في وجوههم من التراب، دليل على أنه ينكر على من بكى بالصياح، وأنه لا مانع من أن يحثى في وجه التراب. وقولها: فقلت أرغم الله أنفك، والله ما تفعل، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني ثلاث مرات تذهب وتقول: ما أطعنني، فأتعبت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لم تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعت عليه فقالت: أرغم الله أنفك، تعني رضي الله عنها أن عمر ما امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرح النبي صلى الله عليه وسلم من العناء والتعب، بل أتعبته بكثرة التردد عليه. وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفد
محمد هذا ابن سيرين.
نعم. فما وفد منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم.
نعم، يعني لم يفي إلا هؤلاء الخمس من النساء، والبقية لم يستطعن أن يوفين، وذلك لما يغلب على النساء من سرعة الجزع وقلة الصبر. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال: زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان.
نعم، قوله أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، يعني لا بد أن أجازيهم لأنهم بكوا معي، فأريد أن أبكي معهم. وقولها إلا آل فلان، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا الأظهر في هذا الحديث والله أعلم. ولكن تعقب الحافظ أن ابن حجر الحافظ النووي رحمه الله تعالى فقال: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وإلا فليدعي مشاركتهم لها في الخصوصية. ثم قال: لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، هذا قول آخر، فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى، يعني لما كان الأمر أو النهي بكراهة التنزيه ثم وقع التحريم بعد ذلك، فورد حينئذ أن وعيد الشريط. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بأم عطية رضي الله عنها كما ذكر الحافظ النووي، وأما تعقب الحافظ له فليس بظاهر. نعم.
قال رحمه الله: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، والنهي للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم، لأن الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا اجتهاد منها، والحجة فيما روته لا في اجتهادها، ولذا يبقى هذا النهي على التحريم، وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز. وأما الزيارة ففيها الكلام الذي سبق الكلام عنه. نعم. وأيضا اتباع الجنائز ربما يفضي بالنساء إلى النياحة وعدم الصبر، فمن رحمة الله تعالى بهن أنهن نهين عن اتباع الجنائز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا أبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذه حفصة بنت سيرين.
قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث: قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خالد المبهر هنا هذا الحذاء.
نعم.
طيب.
حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها.
نعم. في هذه الأحاديث استحباب غسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة إلى الزيادة للإنقاء، والإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها، فإن حصل الإنقاء بالثلاث اكتفي به وإلا زاد وترا حتى يحصل الإنقاء. وفيها أيضا استحباب ضفر شعر الميت وجعله ثلاثة قرون، هذا إن كان طويلا يعني، لقولها: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وتجعل خلفها كما فعلت أم عطية رضي الله عنها ومن معها بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، والرجل في ذلك كالمرأة إن كان شعره طويلا. وفيه أن بنت النبي عليه الصلاة والسلام المتوفاة هي زينب رضي الله عنها كما دلت عليه الأحاديث. وفي الأحاديث فيها أيضا استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه. وفي استحباب تطيب الميت كله، وهو أفضل. وإذا اكتفي بتطيب المغابن كطيات البدن والإبطين وما تحت الركبتين فلا بأس بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناه التخيير وتفريض ذلك إلى رأيهن. والواجب في غسل الميت مرة واحدة تعم البدن كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا، فدل على أن الواجب مرة واحدة. وأما الثلاث أو الخمس أو السبع فهذا مستحب، والأفضل حتى وإن أنقي على شفع أن يقطعها على وتر، يعني أنه أنقي بعد أربع مرات مثلا فيضاف خامسة حتى يصيب الوتر، وكذلك إن أنقى بغسلتين زاد ثالثة. والأفضل أن يكون مع الماء ستر أو ما يقوم مقامه كالصابون لما فيه من زيادة التنظيف. وكيفية الغسل: أن المغسل يضع خرقة على يده أو يلبس قفازين وينجي الميت أولا، فيغسل القبل والدبر، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر مرة واحدة. وإن غسله ثلاثا فهو أفضل، وإن كان فيه أوساخ فاحتاج إلى الزيادة غسله خمسا، وإن احتاج إلى الزيادة غسله سبعا. وغسل الميت وحمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يقوموا بذلك، فإذا فعل البعض ذلك سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوها أثموا جميعا. وقولها: فأعطانا حقوة، وتقول حقوة وحقوة لغتان، يعني إزاره، أعطاهم إزاره عليه الصلاة والسلام. والحقو معقد الإزار، سمي به الإزار لأنه يشد فيه. وقوله: اشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في إعطائهن هذا الإزار التبرك بما لامس جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده وملابسه جزء من البركة، يعني لو خلط عرقه ما شابه عليه الصلاة والسلام. وفي استحباب البداء باليمين وأعضاء الوضوء، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معطية رضي الله عنها والغاسلات معها: لما جئنا يغسلن ابنته زينب ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، يعني بعد الاستنجاء يوضأ الميت أو الميتة ثم يغسل، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر بعد غسل الرأس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأربط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا منجام بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتذكرهم لحالهم السابقة، وفيه أنهم كلهم رضي الله عنهم على خير، فمنهم من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ومنهم من بقي ففتح الله على يديه الفتوح. وقوله نبتغي وجه الله، هذا من هو خباب بن العرت أبو عبد الله رضي الله عنه، نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله. الوجوب هنا أوجبه الله على نفسه، وهو حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ بن جبل الصيحين، وحق العباد على الله كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. والله جل وعلا لا يوجب عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى، كما يقول المعتزلة يجب على الله كذا، وإنما هذا الوجوب وهذا الاستحقاق فضل من الله سبحانه وتعالى. وقوله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا، يعني مات على الفقر ولم يدرك الفتوح ولم تنصب عليهم الدنيا. وقوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني قطعة قماش صغيرة. وقوله فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، أي لقصر هذه النمرة، مع أن مصعبا كان مرفها في الجاهلية، فكان من أجمل شباب مكة وأطيبهم ريحا وألينهم ثيابا. قالت له أمه يا بني أرجع عن دين محمد وإلا منعت عنك ذلك وأكثرهم مالا، ولكنه أبى رضي الله عنه وزاد في الدنيا حتى جف جلده، ولم يكن عنده عند الوفاة إلا هذه النمرة القصيرة، إذا غطوا رأسه بدت قدمه، وإذا غطوا قدميه بدت رأسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه. لماذا الرأس؟ لأن الرأس أشرف ما في البدن، يعني لأن الرأس أشرف من الأطراف. وقوله واجعلوا على رجليه الإذخر، هو نبات طيب الرائحة، فكان كفن مصعب ابن عمير بعد هذا النعيم الذي كان فيه في الجاهلية نمرة قصيرة تغطي رأسه وباقي بدنه نبت طيب الرائحة، وهو يسد بالخلل في القبور الإذخر، ويجعل في السقوف بين الخشب ويوقد به الحدادون النار. وقوله ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجتنيها ويقطبها رضي الله عنه. والكل فيه خير، من مات قبل الفتوح ومن مات بعدها كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الجنائز وفي تتمة باب التشديد في النياحة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل
شق
شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في أفواههن من التراب قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال عندي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أنه هذا كان في غزوة مؤتة حيث استشهد الأمراء الثلاثة جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع، وكانوا قد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن قتل فلان فالأمير فلان فإن قتل فلان فالأمير فلان، فقتل الثلاثة كلهم. ثم اختار الناس واصطلحوا على خالد ابن الوليد وفتح الله على يديه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتلهم جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، هذا يعني أنه لا بأس بالحزن عند المصيبة، بل ولا بأس بالبكاء بدمع العين كما سبق، وإنما الممنوع هو رفع الصوت بالنياحة. قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فحت في وجوه من التراب دل على أنه ينكر على من بكى بالصياح، وأنه لا مانع من أن يحثى في وجه التراب. وقولها فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني ثلاث مرات تذهب وتقول ما أطعنني، فأتعبت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لم تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعت عليه فقالت أرغم الله أنفك، تعني رضي الله عنها أن عمر ما امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرح النبي صلى الله عليه وسلم من العناء والتعب، بل أتعبته بكثرة التردد عليه، وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفد
محمد هذا ابن سيرين.
نعم. فما وفت منا امرأة إلا خمس، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم.
نعم، يعني لم يفي إلا هؤلاء الخمس من النساء، والبقية لم يستطعن أن يوفين، وذلك لما يغلب على النساء من سرعة الجزع وقلة الصبر. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان.
نعم، قوله أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، يعني لا بد أن أجازيهم لأنهم بكوا معي فأريد أن أبكي معهم. وقولها إلا آل فلان، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا الأظهر في هذا الحديث والله أعلم. ولكن تعقب الحافظ ابن حجر الحافظ النووي رحمه الله تعالى فقال: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وإلا فليدعي مشاركتهم لها في الخصوصية. ثم قال: لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، هذا قول آخر، فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لما كان الأمر أو النهي بكراهة التنزيه، ثم وقع التحريم بعد ذلك، فورد حينئذ أن وعيد الشريط. والأظهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بأم عطية رضي الله عنها كما ذكر الحافظ النووي، وأما تعقب الحافظ له فليس بظاهر. نعم.
قال رحمه الله: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، والنهي للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم، لأن الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها، والحجة فيما روته لا في اجتهادها، ولذا يبقى هذا النهي على التحريم، وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز. وأما الزيارة ففيها الكلام الذي سبق الكلام عنه. نعم. وأيضا اتباع الجنائز ربما يفضي بالنساء إلى النياحة وعدم الصبر، فمن رحمة الله تعالى بهن أنهن نهين عن اتباع الجنائز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن الزريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد حاء قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذه حفصة بنت سيرين.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خالد المبهم هنا هذا الحذاء.
نعم
طيب نعم.
حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها.
نعم في هذه الأحاديث استحباب غسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة إلى الزيادة للإنقاء، والإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها، فإن حصل الإنقاء بالثلاث اكتفي به وإلا زاد وترا حتى يحصل الإنقاء. وفيها أيضا استحباب ضفر شعر الميت وجعله ثلاثة قرون، هذا إن كان طويلا يعني، لقولها فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، وتجعل خلفها كما فعلت أم عطية رضي الله عنها ومن معها بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، والرجل في ذلك كالمرأة إن كان شعره طويلا. وفيه أن بنت النبي عليه الصلاة والسلام المتوفاة هي زينب رضي الله عنها كما دلت عليه الأحاديث. وفي الأحاديث فيها أيضا استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه. وفي استحباب تطيب الميت كله وهو أفضل، وإذا اكتفي بتطيب المغابن كطيات البدن والإبطين وما تحت الركبتين فلا بأس بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناه التخيير وتفريض ذلك إلى رأيهن. والواجب في غسل الميت مرة واحدة تعم البدن كله، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا، فدل على أن الواجب مرة واحدة. وأما الثلاث أو الخمس أو السبع فهذا مستحب، والأفضل حتى وإن أنقي على شفع أن يقطعها على وتر، يعني أنه أنقي بعد 4 مرات مثلا ويضاف 5 حتى يصيب الوتر، وكذلك إن أنقى بغسلتين زاد 3. والأفضل أن يكون مع الماء ستر أو ما يقوم مقامه كالصابون لما فيه من زيادة التنظيف. وكيفية الغسل أن المغسل يضع خرقة على يده أو يلبس قفازين وينجي الميت أو الميت أولا، فيغسل القبل والدبر ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر مرة واحدة، وإن غسله 3 فهو أفضل، وإن كان فيه أوساخ فاحتاج إلى الزيادة غسله 5، وإن احتاج إلى الزيادة غسله 7. وغسل الميت وحمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يقوموا بذلك، فإذا فعل البعض ذلك سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوها أثموا جميعا. وقولها فأعطانا حقوة، وتقول حقوة وحقوة لغتان، يعني إزاره، أعطاهم إزاره عليه الصلاة والسلام، والحقو معقد الإزار، سمي به الإزار لأنه يشد فيه. وقوله اشعلنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. والحكمة في إعطائهن هذا الإزار التبرك بما لامس جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده وملابسه جزء من البركة، يعني لعله خلط عرقه أو ما شابه عليه الصلاة والسلام. وفي استحباب البداء باليمين وأعضاء الوضوء، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معطية رضي الله عنها والغاسلات معها لما جئنا غسلنا ابنته زينب ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، يعني بعد الاستنجاء يوضأ الميت أو الميتة ثم يغسل، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر بعد غسل الرأس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب في كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا منجام بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتذكرهم لحالهم السابقة، وفيه أنهم كلهم رضي الله عنهم على خير، فمنهم من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ومنهم من بقي ففتح الله على يديه الفتوح. وقوله نبتغي وجه الله، هذا من هو خباب بن الأرط أبو عبد الله رضي الله عنه، نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، الوجوب هنا أوجبه الله على نفسه، وهو حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ بن جبل الصيحين، وحق العباد على الله، كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا الاستحقاق استحقاق إنعام وفضل من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. والله جل وعلا لا يوجب عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى كما يقول المعتزلة يجب على الله كذا، وإنما هذا الوجوب وهذا الاستحقاق فضل من الله سبحانه وتعالى. وقوله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا، يعني مات على الفقر ولم يدرك الفتوح ولم تنصب عليهم الدنيا. وقوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني قطعة قماش صغيرة. وقوله فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، أي لقصر هذه النمرة، مع أن مصعبا كان مرفها في الجاهلية، فكان من أجمل شباب مكة وأطيبهم ريحا وألينهم ثيابا. قالت له أمه يا بني أرجع عن دين محمد وإلا منعت عنك ذلك وأكثرهم مالا، ولكنه أبى رضي الله عنه وزاد في الدنيا حتى جف جلده، ولم يكن عنده عند الوفاة إلا هذه النمرة القصيرة، إذا غطوا رأسه بدت قدمه وإذا غطوا قدميه بدت رأسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها مما يلي رأسه. لماذا الرأس؟ لأن الرأس أشرف ما في البدن، يعني لأن الرأس أشرف من الأطراف. وقوله واجعلوا على رجليه الإذخر، هو نبات طيب الرائحة، فكان كفن مصعب ابن عمير بعد هذا النعيم الذي كان فيه في الجاهلية نمرة قصيرة تغطي رأسه وباقي بدنه نبت طيب الرائحة، وهو يسد به الخلل في القبور الإذخر، ويجعل في السقوف بين الخشب ويوقد به الحدادون النار. وقوله منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجتنيها ويقطفها رضي الله عنه. والكل فيه خير، من مات قبل الفتوح ومن مات بعدها كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.